في أن طالب ما هو معرفة. والجهم ابن صفوان صاحب الجيمات الثلاث والبدع الثلاث هو الذي يقول واشتهر عنه القول بأن الإيمان هو المعرفة. وخطورة مذهب الجهم هو أنه يترتب عليه أن كل من عرف الله مهما ارتكب من الكفر فهو مؤمن. ولما ألزم الجهل بالقول بأن فرعون وإبليس كانوا مؤمنين التزم، لأنه يقول إن كل من كل من عرف الله فهو مؤمن. أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما جاء إلى قضية الإيمان نصر قولة أهل الكفار فقال الإيمان هو المعرفة، وهذا ما صرح به بعض الكفار. يقول شيخ الإسلام مع أنه نصر المشهورة عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل الكفر ولا يقلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. وهو أي الأشعري دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمأخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء كما فعل في مسألة الإيمان، ونصر فيها قول جهل مع نصره الاستثناء. هنا شيخ الإسلام يحدث القضية في نظر أبي الحسن الأشعري فيقول هو نصر قول جهل في أن الإيمان هو المعرفة، لكن من مسائل الإيمان مسألة الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان سيذكره الشيخ مفصلة في أواخر الكتاب في صفحة 410 وما بعد. المسألة الأخرى من مسائل الإيمان وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، عموم المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان هو التصديق، فلا يجب له أن يشك في التصديق. وعندهم أن الاستثناء لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنك تشك في تصديقك وهذا حرام. لكن أبو الحسن الأشعري ومن معه من الكلابية قالوا لا، قالوا بالاستثناء في الإيمان، بل إن بعض الكلابية كما سيأتينا في الخلاف في مسألة الاستثناء إن شاء الله تعالى، بل إن بعضهم أوجب الاستثناء في الإيمان، قال يجب على الإنسان إذا قيل أنت مؤمن أو إذا شهد لنفسه بالإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمعنى هذا أنه صار على الضد من مذهب عموم عموم المرجئة، هذه قضية. والثانية أنه لا يكفر أحد من أهل الكبرى ولا يقول بتخليد أهل الكبائر في النار، وهو بهذا يوافق أهل السنة والجماعة الجماعة في أنه لا يخلد أحد من أهل النار بذنب دون كفر. وأهل الكبائر أيضا عنده إذا ماتوا على كبائرهم فإنهم لا يخلدون في النار. ومن ثم صرح بقبول الشفاعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته فإنه يكون مخلدا في النار ولا تقبل فيه الشفاعة. ومن ثم أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، أعني بهم الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم في هذا الباب. إذن أبو الحسن الأشعري نصر قول جهل في أي مكان؟ في مسألة تعريف الإيمان وأنه المعرفة، ومن باب أولى في عدم دخول الأعمال في المسمى. طيب، ثم يقول شيخ الإسلام بعد الكلام السابق واتبعه أكثر أصحابه
على نصر قول جهم في ذلك، ومن لم يقف إلا على كتب السلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، لأن هؤلاء يذكرون شيء يوافق مذهب أهل السنة كما ذكرنا قبل قليل، يذكرون الاستثناء في الإيمان ويذكرون أن أهل الكبائر لا يخلدون، فكأنه أحيانا في بعض عباراته يحكي مذهب أهل السنة. فإذا قال الإمام هو المعرفة ظن من لم يكن خبيرا بمذهب أهل السنة وبمذاهب أهل السلف أن فعلا هذا هو مذهب أهل السنة. وهذا الذي وقع في الأمة الإسلامية، وخدع بمثل هذه المقالات والأقوال أعداد كبيرة جدا من المسلمين، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووسيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو حنيفة، وهو عندهم شرع من قول المرجع. والمقصود بالمرجع مرجئة الفقهاء الذين يقولون ان الايمان هو القول والتصديق. فعند اهل السنه ان من قال بقول جهم والتزم لوازمه فهو كافر، من قال ان الايمان هو مجرد المعرفه فسيلزمه القول بان فرعون كان مؤمنا وبان ابليس كان مؤمنا وبان اليهود الذين عرفوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقلوبهم مؤمنون، وهذا لا شك أنه مخالف لما هو معلوم من الدين بطريقه. يقول شيخ الإسلام: ولهذا صار من يعظم الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم، طبعا الزيدية يميلون إلى مذهب المعتزلة في أبواب الصفات وفي أبواب القدر وفي أبواب الوعيد، يعني في أبواب مستهل فيها. فهؤلاء الذين يعظمون الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه، أي عبد الحسن الأشعري، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة وغرضهم ذم الأرجاء. ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إليه. فلاحظوا كيف إن المعتزلة وغيرهم لما يشنعون يأتون على الإمام الشافعي يقول الشافعي لم يكن فيلسوفا ولم يكن مرجئا، الإمام الشافعي أصلا هو أحمد بن حنبل والإمام مالك بل وأبو حنيفة كلهم مخالفون لمذهب جهم في هذه القضية، ومع ذلك جاء المتأخرون من الأشاعرة اتباعا لأبي الحسن الأشعري فأيدوا قول جهم في مسألة الإيمان. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فأذكر عمدة قوله، وفعلا هذا الذي سينقله شيخ الإسلام وسنقرأه بعد قليل هو عمدة كلام الملحة، يعني مهما اطلعت على كتب الأشاعرة وكتب الماتريدية احتجازهم في مسألة الإيمان لا يتعدى ما سيذكره شيخ الإسلام هنا ذاكرا عمدة قول المرجئة من الأشعرية ومن غيرهم، وذلك بنقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد، وكتابه التمهيد مقروء. يقول شيخ الإسلام قال القاضي أبي بكر التمهيد: فإن قال فخبرنا ما الإيمان عندكم، قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب. فإن قال فما الدليل على ما قلت، قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ومنه قوله من أدلته فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي لا يثبت لذلك. فيجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربية ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نفسه ولغلب إظهاره على كتمانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب يأثره على ما كان دليل على أن الإيمان والتخاطب بأثره على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. ومما يبين ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله ما جعلناه قرآنا عربيا، فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياته، ولا يظهر العدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة، لا سيما مع القول بالعموم وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. يقول شيخ الإسلام هذا رسول، وهذا منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه ينقل الألفاظ والأقوال ولو كان سكوتا ولو كان القول باطلا ولو كانت الحجج ضعيفة أو باطلة، ينقلها بحروفها من باب الأمانة. ثم بعد ذلك يرد عليها. الحقيقة لو تأملت هذا الكلام بإجمال لوجدت أمر عجيب. يقول دليلنا أن الإمام هو التصديق إجماع أهل اللغة، ثم يقول دليلنا قوله تعالى وما أنت بمصدق أي بمؤمن، ثم يقول دليلنا قوله فلان يؤمن بعذاب القبر أي يصدق، ثم يقول كلام غريب جدا أنه دليلنا أنه ما غير القرآن والسنة، الشريعة ما غيرت هذا المعنى أيها الإمام، ولو غيرها لتوافرت الدواعي. هذا الذي يقول هذا الكلام أين علمه بالكتاب؟ بل أين علمه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة الإنسان يعجب من هذه الحجج. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك وهذا عمدة من وفر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. يعني هو الآن شيخ الإسلام ما يرد، وإنما يبين أن الجمهور من أهل السنة ومن غير أهل السنة لهم مناهج وطرق في الجواب عن هذا الكلام في الجملة. نشير إليها ونحن نشير إليها باختصار. أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة هي في اللغة مرادف للتصديق، ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. يعني فيه من يقول أصلا قولك إن أصل الإيمان في اللغة هي التصديق، هذا غير صحيح، بل أصل الإيمان في اللغة هي الإقرار، والإقرار غير التصديق، لأن التصديق تصديق وعلم ومعرفة داخل القلب، لكن الإقرار لا، أن تقر، وهذا الإقرار يترتب عليه عمل قلب ويترتب عليه أحيانا عمل جوارح. بل إن بعضهم يقول إن الإيمان هو من الأمن وليس من الإيمان بمعنى التصديق، يعني استقرار غسل الإيمان هو من الأمن وليس من الإيمان. قال في ماذا؟ قال بما أنك إذا آمنت به أتممته على شيء، وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى توضيح شيء من هذا، لأنه الآن في فرق كبير بين الخبر عن حاضر والخبر عن غائب. الخبر عن حاضر تقول صدق لو جاء واحد وقال أطلع الشمس طلعت، نقول له إما صدقت أو كذا، لكن لما يأتي ليخبرنا عن غائب لاحظوا معنا، يقول وقع الشيء الفلاني هنا الخبر عن الغائب غير الخبر عن الحاضر. الخبر عن الغائب نصدقه أو نكذبه، لكن ذلك التصديق فيه اهتمام له على هذا الخبر لأنه غيب، وهذا واضح جدا في مدلول اللغة العربية. إنسان يخبرك بحادثة، هذا الذي أنت تأتمنه على هذا الخبر، يعني إذا صدقته اهتممته على هذا الأمر. بينما التصديق والتكذيب يكون على ما يؤتمن عليه في خلق ويكون في الأمر الحاضر. ولهذا لما إنسان يقول طلعت الشمس ما نقول آمنا به، لأنه يخبرنا عن أمر واقع محسوس، بخلاف ما إذا أخبرنا عن غيره. هذا الوجه الأول من وجه الرد، يعني من يقول نحن وعفانا في مسألة الأصل بمنه التصديق. الثاني قال من يقول وإن كانت اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب وباللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني هذا منهج لبعضهم، يقول ما يخالف الإيمان بالله هو التصديق، لكن هذا التصديق يكون بالقلب، وهذا التصديق يكون باللسان تصدق بالشهادتين وتصدق، بل وهذا التصديق يكون بأعمال الجوارح. ومعنى ذلك أن صلاتك تصديق، وزكاتك تصديق، وعمرك بالمعروف تصديق، ونهيك عن المنكر تصديق، وحجك تصديق، إلى آخره. قالك هل في دليل؟ قال نعم دليل، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال في الحديث الصحيح العينان تلبيان وزناهما النظر إلى آخر الحديث، والأذنان واليدان إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح وقوله حجة باللغة العربية، أهل اللغة يبنون قواعد نحوية على قول أعرابي أو على بيت الشعر أحيانا لا يعرف قواعده، فكيف لا تؤخذ اللغة العربية ممن هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول والفرج يصدق ذلك، يعطينا دليل على أنه التصديق يكون في العمل. هذه طريقة فقط. الثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. هذا يقول لك نعم الإيمان هو التصديق، لكن ليس مجرد التصديق بأي شيء، وإنما هو تصديق مقيد. هذه الأمور تخرج قولك أنه مجرد التصديق، تخرج دعواكم بأن الإيمان فقط هو مجرد التصديق. ولاحظ الكلام الباقلاني هنا يهرأه كلام حجة من دعنا، كما يقول شيخ الإسلام أنه قال أن الإيمان قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند العرب أن الإيمان هو التصديق. لاحظ معي طيب، عندهم الإيمان هو التصديق حتى قبل نزول القرآن، طيب بعد ما نزل القرآن ما هو؟ ألا يدخل فيه أول ما يدخل الإيمان الذي يدخل التصديق محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا قيد جديد يضاف إلى القيود الأخرى التي جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة. إذن هو تصديق مقيد وليس تصديقا مطلقا، وهذا ينقض أصل قوله في هذا الباب. الرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجد من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم جرير على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم أنه الإيمان هو التصديق، لكن هذا التصديق لابد له من لازم، وإذا انتفى اللازم فإنه ينتفي الملزوم. طيب ما لوازم التصديق؟ قال لوازم التصديق أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإذا لم توجد أعمال القلوب ولم توجد أعمال الجوارح دل على انتفاء الملزوم وهو التصديق، فيجعل هذا من قبيل التلازم. فيقول الإيمان هو التصديق صح، لكن يقول إن هذا التصديق لا بد له من اللوازم، وهذا قيد. الخامس قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكام، يقول لك نحن لفظ الإيمان أصله في الذرة هو الكفر لا اعتراف، لكن الشريعة الإسلامية زادت عليه أحكام، فلم تقصره على تصديق القلب، وإنما زادت عليه أحكام أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال اللسان وأعمال الجسد. فينقض قول هؤلاء بأن يقول وافقناكم على أن أصل الإيمان هو التصديق، لكن الشريعة أضافت إليه أشياء. الثالث قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، يعني قول من يقول ندخل الأعمال في مسمى الإيمان ونسميها مجاز، يعني إنه الشارع وسع، يعني يكون يوافقك أنه أصل الإيمان وحقيقة هو التصديق، الأصل فيه والحقيقة هو التصديق، ثم زاد عليه الشارع معاني مجازية فأدخل فيه أعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح من باب المجاز. وهذا قول من يقول بقضية المجاز ويجعل هذا الأمر من باب المجاز ولا يشرح في الاصطلاحات. السابع قول من يقول إنه منقول، يعني يعترض على أن الأصل الإيمان هو التصديق، يقول لك وإن كان أصل الإيمان هو التصديق لكن هذا المعنى نقله الشارع من هذه القضية إلى قضية أخرى أكثر من هذا، فيقول صح الإيمان في الله هو التصديق لكن الشارع نقل من هذا المعنى إلى معنى إلى معنى. نقيسة في الإسلام، فهذه سبعة أقوال. الأول قول من ينازع في أن معناها في اللغة هو التصديق ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره، كل واحد من هذه السبعة قد يوافق على بعضها وقد لا يوافق، لكن هو يريد أن يبين أنه مناهج العلماء من أهل السنة ومن غيرهم كل واحد من هذه المناهج كاف في نقض قول هؤلاء في الجملة، وهذا واضح. ثم شيخ الإسلام يرد على عمدة هؤلاء المرجئة شيئا فشيئا فقال قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق فيقال له من نقل هذا الإسلام؟ هذا هو وجه الأول، اكتب عليه في الحاشية هذا هو الأول، لأنه سيأتي في الصفحة التالية الثانية. الجواب الأول إذا قال إجماع أهل اللغة القاطبة في شيخ الإسلام يقول من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا؟ فتش في اللغة وفي كلام المتقدمين ما تجد أحد ما حكى هذا الإجماع، من تأتي بهذا الإجماع؟ تقول إجماع أهل اللغة. الثاني انظر إلى الجواب الثاني، أي قال أنت تقول إجماع أهل اللغة، أن يقال أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي والخليل ونحوهم، أو المتكلمين بها أي الذين ينطقون اللغة العربية؟ فإن عليك الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانه وما سمعوه في دوام الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكون علما عليه. وإن علمت بالمتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم تشهدهم ولم تكن لنا ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. فقولك إجماع أهل اللغة من أهل اللغة؟ هل هم الأئمة ولا الذين كانوا ينطقون؟ كل ذلك لم ينقل. فقضية نقل الإجماع ليست صحيحة. الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعا أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، فإن تقدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. وفعلا ينقل في كتب اللغة أحيانا أن الإيمان هو التصديق، لكن لا يمكن أن يعد هذا إجماعا. طيب، ويستمر على ذلك إلى السادس، نقف عند لحظة في صفحة 119 يقول أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك. لاحظوا معي لما جاء ليدعي أن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، احتج بالقرآن في قوله وما أنت بمؤمن، لكن غير القرآن ماذا قال؟ قال ما هو مشهور من قولهم فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بعذاب القبر. القول فلان يؤمن بالشفاعة من الذي نقل من قوله؟ هل هو فعلا كلام اللغة الذي احتج بقوله؟ لا. ثم بعد ذلك قوله يؤمن بالشفاعة ويؤمن بعذاب القبر، هذا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ بعد الإسلام، بعد الإسلام. فأين قولك إجماع أهل اللغة قاطبة قبل نزول القرآن في أن الله هو التصديق؟ ولم تأت لنا بدليل قبل الإسلام من شعر العرب أو نحو ذلك يدل على هذا. تلاحظون نقطة تضع في هذه المسألة. السابع في صفحة 120، أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخاف ويصدق بالشفاعة ويرجوها، وإلا فلا يصدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به، كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجى الجنة وخاف النار إلى آخره. وهذا سترد عليهم ببيان أن قلبه قلنا نحن وإياك أنه يقول فلان يؤمن بالشفاعة أن يصدق وفلان يؤمن بالجنة والنار، لكن هل قصد من قولهم فلان يؤمن بالشفاعة مجرد التصديق القلبي فقط؟ لا، ما كانوا يقصدون في قولهم فلان يؤمن بالشفاعة أو فلان يؤمن بعذاب القبر إلا ذلك التصديق الذي يصحبه إيش؟ يصحبه عن القلب من خوف ورجاء. وهذا أمر واضح، لما نأتي نقول والله فلان فلان يؤمن باليوم الآخر، ماذا قصدنا؟ كيف نشهد له بأنه يؤمن باليوم الآخر؟ لأننا نرى من خوفه ورجائه واستحضاره لعظمة هذا اليوم وأعماله ونحو ذلك ما يدل على وجود هذا الخوف. أما مجرد التصديق لأنه يصدق بذلك بدون أن يصحبه خوفا ولا رجاء ولا أعمال قلب فهذا لا يسمى مؤمن، وهذا معروف. إذن القول بأنه مجرد التصديق، لا، هذا التصديق حتى وإن كان تصديق فهو عندهم تصديق مع ذي أعمال القلوب. ثم يعني يستمر في ذلك إلى أن يصل إلى الوجه العاشر، مثل نقص عند بعض هذه الآية فقط في صفحة 121، أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخف من الإيمان في اللغة. ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العالم إلى آخر الكلام. وهذا أيضا جواب واضح، وهو أنه تصديق مخصوص. فإذا كان تصديق مخصوص إذا معنى الإيمان هو تصديق بقيود معينة تبحث عن هذه الأشياء، وليس مجرد التصديق كما يزعم هؤلاء. والحادي عشر في نفس السكة، القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير متفسر، بل الإيمان إما إيمان مقيد وإما إيمان مفسر. إيمانا بالغيب يؤمنون بالغيب، أو إيمانا مفسر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. القرآن العظيم ليس فيه لفظ إيمان فقط، ما تأتي الإيمان إلا وهي إما بقيد وإما إيمان مفسر، وهذا الإيمان المقيد أو الإيمان المفسر يدل على أنه في القرآن العظيم لا بد فيه من هذه القيود وأنها داخلة في مسمى الإيمان. فكيف يأتي قائل ويقول الإيمان حينما يعرفه شرعا وهو يتكلم في باب العقيدة فتقول له ما هو الإيمان، ما هو الإيمان الشرعي، ما هو الإيمان المطلوب، ما هو الإيمان الواجب، ثم يأتي ويقول لك الإيمان هو التصديق. تصديق بماذا؟ وكيف جاءت القيود من كتابه والسنة؟ ويستمر في ذلك في مسألة الإيمان المطلق ونحو ذلك، ويقيسه في منتصف صفحة 122 على مسألة الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن هذه أصولها في اللغة معروفة، لكن أضاف إليها الشارع وقيدها بقيود، وهذا أمر معلوم. وكذلك أيضا الثاني عشر ذكر فيه أن الشارع لما خاطب الناس بالإيمان خاطبهم بلغة العرب المعروفة، وجرى عرفهم على أن الإسلام أن الإسلام يكون مطلقا ويكون عاما، فإذا كان في القرآن وفي السنة ما ذكر الإيمان إلا بقيود وأوصاف، دل على أن التابعين الذين تلقوا الكتاب والسنة تلقوهما بقيودهما. والثالث عشر في صفحة 123 أن يقال بل نقل يغير قوله في أثناء كلامه لو نقل لتواتر، قيل نعم وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، يعني بالقيود المذكورة. الشيخ الإسلام هنا يقول بل نقول أنه غير، يعني وإن كان أصل الإيمان في اللغة التفسير إلا أن الشارع نقل، ولهذا لما نحرك الإيمان نحركه على مقتضى الشارع. مثل تماما مسألة الصلاة، ما يأتي الإنسان ليقيم الصلاة هو يطلعها، فإذا إنسان قال ما هي الصلاة الواجبة التي أوجبها الله والتي هي ركن الإسلام، قال فالصلاة هو يطلعها، لكن هذا من أفضل الصلاة. كذلك أيضا الإيمان وإن كان أصله في اللغة هي التصديق، إلا أن الشارع قيد هذا الإيمان بقيود، ولذلك جاء مذهب السلف ليقول الإيمان هو قول واعتقاد وعمل. فكيف يأتي هؤلاء ليقولوا في باب الصلاة لا نقل من معناها في الأصل في معناها اللغوي وهو الدعاء إلى هذه الصلاة الركن المعروف، ثم إذا جاءوا إلى الإيمان يقولون لا يكفي فيه مجرد الأصل اللغوي؟ أظن أن الجواب واضح. الرابع عشر قيله لنا وجه للعدول بالآيات التي يدل على أنه عربي عن ظاهره، هذا كلام غير، فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسببت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأدين وأكثر من هذه الآيات. عجيب هذا الكلام الذي يأتي ويقول لا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي. القرآن نعم جاء في الآيات الدالة على أنه عربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا، يعني في أكثر من آية فيه بيان أن القرآن نزل باللغة العربية. طيب وإذا كان عربي يقول لك إذا الأصل الإيمان في اللغة العربية هو التصديق، إذا يدلنا على أن القرآن عربي، فحينما نفهم الإيمان نرجع إلى أصله اللغة وهو التصديق. فيقول سلمنا لك هذا، لكن النصوص الواردة في الآيات القرآنية التي تقيد الإيمان وتدخل العمل فيه أكثر أكثر من النصوص التي دلت على أن القرآن عربي، فكيف تحسب في هذه الآيات وتترك تلك مع أنه لا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين الآيات التي تدل على أن القرآن عربي وبين الآيات التي تدل على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال وإن كان أصله في اللغة هو التصديق. ثم يقول في الوجه السادس عشر وكما قلت لكم نحن نذكر بعض الأوجه المهمة لأنه ليس الأصل هو أن نطيل. يقول السادس عشر إن هؤلاء مثل الداخلان وغيره واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، هذا في باب أصول الفكر، يعني ما الحكم إذا ورد النص بأمر ويكون هذا اللفظ من ألفاظ العموم؟ محتمل لعدة جوانب. كيف تنسك؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على ما أصبحت بعضهم يعمل به وبعضهم قال لا نعمل به حتى يرد ما يبينه طبعا هل هو واقع في الشريعة الإسلامية عموما لم يبين قلنا كل الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية وإن جاءت في ألفاظ العموم إلا أنه تأتي في النصوص الأخرى ما يبينها الله وهذه قوية أصولية معروفة يعني ما ورد في اللغة ما ورد في الأوامر في الكتاب والسنة لفظ عام يستقف الإنسان عنده ويقول لا أستطيع أن أنفذ ما أدري ما هو المقصود بهذا اللفظ العام هل هو كذا هل هو كذا هل هو كذا ولذلك يتكلمون عن اللفظ العام والخاص وعن المطلق والمغير وهل يحمل هذا على هذا إلى آخره هنا بعض هؤلاء الأشاعرة عندهم إذا جاء اللفظ عام يقول النقص فلا نعمل يقفون ولا يعملون به في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها يقول الشيخ ينتهي إلى كلامه والسبب يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا وعلمنا مراده منه بالاضطراب وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله يفعل ذلك معه كانوا عنده كفار لا مؤمنين فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولا وهذا وجه حتى لو قيل بإطلاق أنه لفظ الإيمان لما يطلق المقصود به ذلك الإيمان الذي هو مجرد التصديق على عمومه تصديق بعمومه نقول إن لدينا علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النصوص دلت على معاني الإيمان ومستلزماتها فلو وجد إنسان مصدق بقلبه لاحظوا معي مصدق بقلبه ثم أنه لا يتبع الرسول لم يختلف أحد في أنه وهذا يا أيها الإخوة موجود وبكثرة يعني في الزمن القديم سأضرب لكم مثال لكن حتى في الأزمنة المتأخرة يوجد كثير من المستشرقين ومن أعداء الإسلام من كان يصدق أنه رسول الله يعلم أنه رسول إذا كان مصدق ليش ما نقول عنه الله هل يقول قائل بأنه يحكم عليه بمجرد التصديق أنه هو نقول ما في أحد من المسلمين يقول هذا إلا إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وكثيرا من الكفار اليوم يعلمون أن الإسلام دين حق ويعلمون أنه لا إله إلا الله ويعلمون أن الرسول صادق وأنه مؤمن ومع ذلك هم كفار فإذا كان تصديقهم بقلوبهم بأنه رسول الله لم يدخلهم في الإسلام فهذا دليل على أن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق هذا خطأ معناها تدخل هؤلاء جميعا في الإسلام وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه نصارى نجران وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رقة كلابهم وفي بعض الروايات أنهما بكوا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شفتكم الله شك الرسول إبراهيم الرسول ما شفتكم الله أتعلمان أني رسول الله فقال له إنا لنعلم أنك يعني صار عندنا يقين بأنك فقال شكيب الركوع قال فما لك ما لا تتبعان. لاحظ هنا فقال حتى نرجع ونستأمر قومنا يعني نستأذن قومنا. هل هؤلاء المؤمنون؟ وانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لا تتبعان لأنه لا يكفي مجرد الاستعانة من هذا رسول الله لا بد من الاتباع. واليهود كانوا يعلمون أنه رسول. وقصة حيي بن أخطب مع أخيه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معروفة قصتها أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وذكرت قصة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية في الهجرة وكيف استقبل زعماء اليهود ومنهم أبوها الحيي وعمها هذا الأمر وكانت تقول طفلة صغيرة. فلما قدم الرسول ذهب حيي بن أخطب وأخوه ليرى رسول الله بأم أعينه. قالت فذهب في الصباح فرجع في المساء كالليل كأيديه يمشيان الهويلة. فلما أقبل أقبلت عليهما وبششت لهما كما كنت أفعل. قالت فوالله ما التفت إليه اندفن أمر يحزنه. قالت وكان يمشيان فسمعت أبي يقول لعمي أهو رسول الله. قال السكين يقول له نعم إنه رسول الله. فيقول فماذا فكلك العداوته والله ما رسول. وهذا في نص القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل كان هؤلاء المؤمنين على نوع لم يقعد أنهم يصدقون. وهذه من اللوازم الباطلة التي تلزم على مثل هذه المقالات وإن كان الجهية التزموها وأتباعهم من الأشعرية وغيرهم لم يلتزموا عنها لكن هي بذاتها تدل على بطلان هذا تدل على بطلان هذا القول. فإن قالوا في صفحة 35 لهذا الكلام السابق من علم أن الرسول فسره علم انتفاع التصديق من قلبه. قيل لهم هذا مكابرة إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مسابقا وأما إن عمل التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص في المعدل فهذا صحيح. ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه وذلك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا. هنا اعتراف قال فيه من علم أن من علم أن الرسول كفره دل على انتفاء التصديق من قلبه هذا صحيح. أما يدل على أنه شاك فلا. ليس كل من كفره الله ورسوله يستلزم أن يكون شاكا بل قد يكون مصدقا لكن أن ما يكون معه التصديق الذي يتولد عنه العمل هذا صحيح. لكن هذا يدل على نقص قولك أنه لا يكفي مجرد التصديق العلمي وإنما لا بد من التصديق الذي يصحبه العمل. وهذه المسألة التي قال فيها في الصفحة السابقة فإن قالوا من علم أن الرسول كفره هذه مسألة شرحها الشيخ وهي مسألة